فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن المتأمل لخلق الإنسان يجد أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان خلق له أذنان وفم واحد، وذلك لكي يسمع أكثر مما يتكلم، لأن اللسان هو المورد للإنسان موارد العطب. تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. فأعقل الناس هو الذي يعد كلامه عدا. والله رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لكل شيء بابين إلا اللسان، فإن الله عز وجل جعل على اللسان أربعة أبواب، وذلك لكي يحكم الإنسان غلق هذا اللسان. عندك الشفتين بابين، وعندك الأسنان بابين تانيين، أربع أبواب على هذا اللسان. ليه؟ علشان زي ما قلت الإنسان يحكم غلق هذا السبع، لأن اللسان كالسبع، إذا لم يحجمه المرء ويلجمه فإنه يعدو عليه ويلحقه ضرر ذلك اللسان. ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل، وما يعاب صموت. ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل، اللي بيتكلم كتير لازم هيغلط كتير. وما من مكثر إلا يزل، وما يعاب صموت. إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. الناس عادة يا أخوانا لا تعيب الإنسان اللي هو قليل الكلام، الناس لا تعيبه أبدا. لذلك كان أحد الحكماء تعلم الصمت بأن وضع حصاة تحت لسانه، كان لا ينزعها إلا عند الطعام أو الشرب. فالناس لا تعيب الإنسان طويل الصمت على النقيل. الناس بقى بتنفر من الإنسان اللي هو الثرثار، الإنسان لو بيتكلم كتير بيتكلم عمال على بطال، بيتكلم في اللي يعرفه أو في ما يحسنه وفي ما لا يحسنه. تمام؟ يعني مثلا الناس بتتضجر مثلا من الإنسان اللي هو كثير الكلام. مثلا واحد جاي يقول لك فلان بقى هيجي يأكل دماغنا، فلان هيجي يصدعنا، فلان هيجي يمسك الحديدة. ليه؟ لأنه بيتكلم كتير. لكن يا أخوانا الإنسان لا بد أن يكون حسن المنطق، طويل الصمت، طويل الصمت، لا أن يتكلم الإنسان بما يعني يهرف بما لا يعرف. وكما قلت يتكلم في الأمور العظام التي لو كانت على في زمان عمر لا جمع لها أهل بدر. ليه؟ إحنا دلوقتي مثلا وليكن إحنا 120 مليون مثلا بني آدم في مصر، فأنت عندك 120 مليون محلل سياسي، 120 مليون معلق رياضي، 120 مليون مفتي، وهكذا. بنتكلم في كل شيء، بنتكلم في اللي احنا نعرفه واللي احنا ما نعرفوش. ليه يا اخواننا بقى؟ لابد الانسان يا اخواننا ان يتحلى بالصمت وجميل السمت، لا ان الانسان كما قلت تتكلم في كل شيء يا اخواننا، لا. لذلك في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من يوم يصبح الانسان فيه الا والاعضاء تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني بتترجاه، الاعضاء كلها اعضاء جسمك بتترجى لسانك، تقول له اتق الله فينا فانما نحن بك، فاذا استقمت استقمنا واذا اعوججت اعوججنا. هذا هو. والقلب هذا يا اخواننا وعاء، واللسان مغرفة لما في هذا الوعاء. لو كان قلبك جواه نظيف بيطلع على فلتات لسانك كلام كويس، لكن لو جوه بقى مليان غل، مليان حقد، مليان حسد، مليان ضغينة، برضو ده بيظهر على فلتات اللسان. فلابد الإنسان يا إخواننا إنه يحسن غلق هذا السبع. لذلك كان الربيع، كان الشافعي الإمام رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقول تلميذ الربيع سليمان قال: يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، ما تتكلمش في اللي انت بتعرفوش. يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إن تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. أصل طالما الكلمة خرجت منك انت أصبحت أسير للكلمة دي، لكن طالما انك انت ما تكلمتش انت امير نفسك وامير كلمتك. فلابد الانسان يا اخواننا ان يكون طويل الصمت. ولذلك لما سأل معاذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله او انا لمؤاخذون بما نتكلم او بما نقول، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار او على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. هي في حاجة عاملة مشاكل للناس زي لسانهم وكلامهم؟ هو في حاجة عاملة مشاكل لأي بني آدم غير كلامه، غير ان هو عمال يتكلم وخلاص؟ في حاجة موديه الناس في مشاكل وفي دهية غير الكلام؟ الانسان يا اخواننا يدخل في دين الله بكلمة، ويخرج من دين الله بكلمة، ويستحل فرج المرأة بكلمة، وتحرم عليه المرأة بكلمة. ما تستهونش بالكلمة، ما تستهونش بيها، ما تقولش الكلمة وتعدي. اتعدي دي عندي وعندك، انا اعدي لك وانت تعدي لي، ونستحمل بعض ونشيل بعض. لكن عند ربك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلتها ليه وأصدق بها إيه؟ فما تظنش إن الكلام بيعدي، ما بيعديش. أحصاه الله ونسوه، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل ما تقوله في كتاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علماء الأصول يقولون أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ايه النكرة؟ كلمة قول في سياق النفي اللي هو ما يلفظ من قول. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما من قول يتلفظ به الانسان الا لديه رقيب عتيد. علشان كده في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، مش بقى قاعد يتكلم كتير ويغني، لا لا لا، كلمة إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة، تأمل، بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة، 70 سنة. لما كان يظن أن تبلغ هذه الكلمة ما بلغت، ده هو قالها كده وخلاص، بيقول أي كلام وخلاص. زي ما مثلا ما تلاقي كتير جدا موضوع الإشاعات والكلام ده كله، الكلام بيعديش. إنك أنت تطلع إشاعة، إنك أنت تظلم حد، إنك أنت تدلس وتكذب علشان ترند، عشان تبقى معروف، علشان تكذب على خلق الله، ده حرام، ده مش هيعدي عند ربنا، لا أبدا أبدا. تأمل، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة، 70 سنة يلقى هذا الإنسان لا يبلغ قعر النار إلا بعد 70 سنة. بإيه؟ بالكلمة. فما تستهونش بالكلمة، والكلمة مش هتعدي. عشان كده يا إخواننا لازم الإنسان مننا يتفكر في منطوقه قبل أن يتكلم، فإن وجد مصلحة من ذلك الكلام يتكلم، وإلا فينبغي على الإنسان أن يحجم عن الكلام، لا سيما إذا كان ذلك الكلام مما ليست فيه مراض الله تعالى ولا مراض النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كثيرا من بني آدم يتخللون بألسنتهم كتخلل البقرة بلسانها. أعزكم الله، لو حد منكم شاف بقرة وهي بتاكل، البقرة بتطلع لسانها وتقعد تأشش، تاكل أي حاجة قدامها. ليه؟ كتير جدا من الناس بقى بيعمل كده، بيتكلم في كل حاجة، بيتكلم في كل شيء، بيتكلم في ما يحسن وفي ما لا يحسن. لا يا إخوانا، ليس هذا من العقل في شيء. أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسدون، وكل لسانك بالفؤاد وقل له إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليكن محكما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون. أبلغ الناس يا أخوانا والذي يعد كلامه عدا. لذلك أنت لو تأملت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي الحديث 2، 3، 4، 5 بحد أقصى. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كلامه قصدا وخطبته قصدا، كان بيخش في الموضوع على طول، مش زي حالاتي وحالاتك نقعد نلف وندور ونحور على بعض. مفيش حد بقى سالك يا اخوانا، مفيش حد سالك كده، حد ماشي معاك كده، لا، لازم احنا ايه، نلف وندور على بعض ونحور على بعض ونعمل افلام ونحط بقى التحاميش بتاعك. ليه طيب كده؟ ليه؟ هذا الكلام انت ستسأل عنه امام الله تبارك. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، اللهم آمين. يقول السائل الكريم، وهذا الذي كنا نتكلم فيه الآن، يقول السائل الكريم: ما حكم الغيبة والنميمة والنفاق ونقل الكلام؟ شوف سبحان الله، احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده. بيقول: وكيف يتوب الشخص من هذا الكلام؟ الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة ليست ذنبا عاديا. الغيبة دي يا اخواننا مش ذنب، مش من اللمم، مش من الصغائر، الغيبة دي لا، الغيبة دي من كبائر الذنوب. تعرفين يا اخواننا الربا، شوف الربا بقى ربنا قال عليه في القرآن، شوف الربا ربنا توعد آكله بالحرب ازاي، شوف شوف بقى، والنبي حذر قد ايه، قال ان هو من السبع الموبقات الربا ده. شوف بقى برضو النبي عليه الصلاة يقول ايه، قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا. قال عليه الصلاة: الربا 72 بابا، ادناه ادنى جرم وذنب للربا أدنى ذنب بقى فيه؟ قال أدناه مثل إتيان الرجل أمه، نسأل الله السلامة والعافية. كأن واحد زنى بأمه. الربا 72 بابا، أدناه مثل إتيان الرجل أمه، وإن من أربى الربا، شبه، وإن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. يا تخيل إن واحد يستطيل في عرض أخيه ويبدأ يشتم فيه ويقع فيه ويذم فيه ويقدح فيه ويقعد يعني يغتابه، دي أشد. لذا رب العالمين سبحانه وتعالى صور الإنسان المغتاب بالميت، كما أن الميت لا يستطيع أن يرد عن نفسه، فكذلك الإنسان المغتاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف رب العالمين كما قلت صور الإنسان المغتاب بالميت، ميت، الميت زي ما قلت لك بما انه مش قادر يرد ولا يدافع عن نفسه، كذلك الانسان المغتاب. ما هو مغتاب يعني غائب، ما الغيبه جايه منين يا اخوانا؟ من الغيبه، ان واحد غائب، ان واحد مش في المجلس، واحد مش قاعد في القعده، واحد مش قاعد واحنا عمالين نلوكه في عرضه ونخوضه فيه، لا ما هو مش موجود اصلا. واضح؟ ولذلك انت لو انت قعدت في جلسه وهم بيغتابوا واحد وما نهتهمش وما زجرتهمش وقلت له يا جماعة حرام، يا جماعة ما ينفعش، يا جماعة ما يصحش، انت قسيم وشريك معهم في نفس الوزر. ما تظنش اصلا يا عم الشيخ قاعد ساكت، لا يا حبيبي انت ما انت برضو معهم، لان القاعدة عند العلماء اذا لم تستطع ان تزيل الباطل زل انت. لو انت قلت لهم يا جماعة ما ينفعش وده حرام والراجل مش موجود وما ينفعش انك انت تكلموا عليه في غيبته، ما ينفعش انك انت تقدحوا فيه، والله استجابوا لك، يبقى ده المطلوب انك انت نهيتهم عن المنكر. طيب قال لك لا انت هتعمل نفسك شيخ بقى وهتعمل نفسك مش عارف ايه، يبقى انت ايه؟ ذل انت. طب يا جماعه السلام عليكم، انا ما اقدرش اقعد في مجلس في واحد بيذكر بسوء، ما اقدرش، حرام، لان ربنا هيحاسبنا على ده. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام من ذب عن عرض اخيه بالغيبه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يبقى انت حق المسلم عليك انك انت تدفع وتدافع عن عرضه كأنه عرضك انت. شوف في سنة الترمذي، في سنة ابي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حسبك من صفية انها كذا وكذا، تعني انها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال لها لقد قلت كلمة. تأمل، ما قالتش بقى قصيدة ولا ان هي تكلمك كتير، ده بيقول لها انت قلت كلمة. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكلمة دي احنا هناخدها كده نقتطعها وهنرميها، نروح يا اخواننا نروح على البحر بتاع اسكندريه ونروح رميين يا اخواننا الكلمه دي في ميه البحر بتاع اسكندريه. حلو كده. طيب تخيل بقى ان ميه البحر دي كلها، شوف بقى البحر المتوسط ده بيلف على كام دوله، شوف بقى الميه بتاعه البحر دي كلها ستفسد، لن ينتفع الناس لا بشرب ولا بري ولا بزرع. بإيه؟ كلمة. إيه الكلمة بقى؟ بتقول له حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، وفي لفظ أنها أشارت بيدها أنها قصيرة. هو إحنا دافع عرفنا إحنا كلام؟ لا مش كلام بالنسبة لنا إحنا. ليه؟ لأن إحنا عشان الواحد يحس إن هو قال حاجة لازم يشتم ولازم يسب ولازم يلعن ولازم يقول يعني أفظع وأقذع السباب والشتائم والألفاظ عشان يحس كده إن هو قال يعني. لكن شوف النبي قال لها إيه؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شوف برضو النبي عليه السلام كيف دافع عن عرض زوجته الغائبة. ما حاولش بقى انه هو ايه، طب انا اصنع عند زوجتي التانية فهي بتتكلم على الاولانية فانا هسكت عشان اعدي الدور وامشي الدنيا، او حتى مش عند زوجتك التانية، واحد قاعد مثلا مع والدته مع اخته مع ايه عمالين يتكلموا على واحدة، ما مش مثلا يقول لا ولا زوجته بتذكر واحدة ولا حاجة، لا ما قاعد ساكت، لا المفروض انك انت تدافع عن عرض اخوانك وعرض حتى المسلمات العفيفات. لكن شوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه دافع عن عرض زوجته. سيدنا ابو ايوب الانصاري لما خاض الناس في عرض عائشة في حادثة الافك جاء الى زوجه ام ايوب وقال لها يا ام ايوب أتظنين أن عائشة قد فعلت ما يقول الناس؟ هو ممكن عائشة تكون عملت ما فعلا الناس بيقولوا ده، أنها وقعت في الفاحشة معاذ الله يعني. أتظنين أن عائشة قد فعلت ما يقول الناس؟ قالت لا والله. وهكذا كانوا ينزعجون من الذنوب والمعاصي. فقال لها والله يا أم أيوب عائشة خير منك. شوف انك انت تكون واثق ثقتك في اخوك في اخيك المسلم ده زي ثقتك في نفسك او في زوجتك. فقالت لهم ايوب يا ابا ايوب اتظن ان صفوان بن معطل السلمي قد فعل ما يقول الناس؟ قال لا والله. قالت والله يا ابا ايوب صفوان خير منك. هذا هو يا اخواننا ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجين احنا نكون نسيج واحد، ان احنا نكون كلنا شخص واحد، مش ان انا استمرئ بقى ان واحد بيخوض في عرض اخي وانا قاعد ساكت ومبسوط لان بيني وبينه خصومه وبيني وبينه سوء تفاهم وما بيكلموش وما بيكلمنيش واحنا ما بنحبش بعض فالناس بتتكلم عنه وانا قاعد ساكت انا فرحان ومنشكح ومبسوط. لا، انت نفس الوزر هتشيله برضه. نسال الله ان يسلمنا واياكم. طيب معنا فاصل قصير ثم نعود اليكم ان شاء الله عز وجل نستكمل ما نحن بصدده ان شاء الله عز وجل. فمعنا فاصل قصير فابقوا معنا إن شاء الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا، وكان السؤال الأول خاص بمسألة الغيبة والنميمة ونقل الكلام، وكنت أتكلم قبل الفاصل عن أن هذه الغيبة من كبائر الذنوب، وكذلك النميمة. النميمة أيضا ليست ذنبا عاديا. قال الله تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، النميمة يا إخوانا جاءت من النمو، واحد بيزود في الكلام، واحد بياخد كلام يروح حاطط عليه التحابيش بتاعته ويعمل قصة وحوار من لفظة واحدة. إنسان النمام ده إنسان مرتكب لإثم وجرم عظيم جدا جدا جدا، لأنه بياخد الكلام من ده يروح يوصله لده بعد ما يزود عليه بقى إيه 20 كلمة. يعني هو واحد قال له كلمة راح حاطط هو 20 كلمة من عنده، تمام، علشان بس إيه يقول لك شوف الناس كلها بتحبكش وأنا الوحيد اللي بحبك وأنا مش عارف إيه. ليه الإنسان المسلم يعمل كده؟ ليه كده؟ في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الاثنين أصحاب القبور دول بيتعذبوا ذنب، بيتعذبوا عذاب أليم شديد. وما يعذبان في كبير يعني بيتعذبوا في ذنب قد ترونه أنتم في أعينكم إن ذنب بسيط جدا. إيه يعني ده؟ إيه يعني؟ إيه يعني واحد ينقل الكلام يعني؟ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. واحد كان بيقضي حاجته في أي حتة في أي مكان مع في أي حال وما بيتطهرش بعد ما ما يتبول، بيعمل في أي حتة، ارتد عليه الرزاز بقى مش فارق، نظف نفسه مش فارق، عمل ضبط حاله مش فارق. لا، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو في لفظ آخر لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إنه بيوقع الدنيا كلها في بعضها، إنه بينقل الكلام. لذلك لما جاء رجل إلى الأحنف بن قيس قال له أخبرني الثقة عنك، وقال له بص في واحد بقى أمين في واحد كويس نعرفه قال لي عنك إنك أنت بتقول كذا، أخبرني الثقة عنك. فقال له الأحنف ابن قيس كذبت، الثقة لا ينم. يبقى مش إنسان ثقة ولا إنسان أمين ولا إنسان كويس ولا إنسان فاضل ولا إنسان محترم اللي بينقل الكلام ده، اللي بيوقع الدنيا في بعضها، اللي يوقع واحد مع أخواته، اللي يوقع واحد مع أصحابه، اللي يوقع واحد مع زوجته، اللي يوقع إخوات مع بعضيهم، ده إنسان مش كويس، مش كويس خالص. فلابد الإنسان يا إخواننا إنه يكون بقى حسن الملفظ، ما توقعش الدنيا في بعضها كده. ولذلك حتى في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والعضه. قال وما العضه؟ قال القالة ينقرها الرجل بين الناس. واحد بياخد كلمة ويلف بيها ويوقع الدنيا في بعضها، ووقع ده في ده ووقع ده في ده عشان هو يطلع كويس في الآخر. عمرك ما هتبقى كويس، عمرك ما هتبقى كويس أصلا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عمرك ما هتكون كويس قوي، لا انت كويس عند ربنا ولا انت حتى كويس في أعين وفي نظر الناس، لأنك انت إنسان مش كويس. إنك انت توقع الناس في بعضها علشان تبقى انت قاعد مبسوط كده، ما انت تركت إيه لإبليس؟ انت تركت إيه لإبليس دلوقتي بقى؟ ما هو إبليس دي شغلانته إنه يوقع الناس والدنيا في بعضها كده، فأنت قمت بالدور اللي إبليس بيقوم بيه، فلا جزاك الله خيرا. المفروض يا اخوانا المسلم يؤلف بين القلوب، شايف في سوء تفاهم بين اتنين وبعض يحاول يقربهم من بعض، يقرب وجهات النظر، يقول له لا والله ده بيقول عليك كلام كويس، والله ده بيشكر فيك، ويروح له ده يقول له كلام كويس على ده. انك انت تؤلف، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. واحد زي ما قلت لك في بينه وبين زوجته سوء تفاهم، بينه وبين صاحبه، بينه وبين أخوه سوء تفاهم، يروح لده يقول له والله لأن أنا جاي لك من عنده عمال يقول لي فيك كلام شعر، كلام كويس جدا، بس تعرف بقى الشيطان بقى دي شغلانته يوقع بين الناس، وده أخوك وده حبيبك وانتوا بينكوا عشرة وعيش وملح، دخلت بيته ودخل بيتك وانتوا بينكوا صداقة طويلة واحنا عمرنا ما شفنا منكم حاجة كويس، يروح لده برضه يقول لي كلمتين، يقول له ده فلان ده والله العظيم أنا جاي من عنده عمال يقول له ده أخويا وأنا مش عارف أنا عملت كده إزاي وأنا بحبه وأنا ده هو إنسان فاضل، ده أنا عمر من ما شفت منه حاجة وحشة. يقرب وجهات النظر، يقرب الناس لبعضها، مش يوقع الناس وينفر الناس من بعض، ويعني يكونوا المفروض الإنسان المسلم يكون سفير خير، إنه يقرب الناس لبعضها مش إنه ينفر الناس ويخلي الناس كلها تأكل في بعضها. ليه الإنسان يعمل كده يا إخوانا؟ ليه؟ دي من أخلاق الشياطين، ليست من أخلاق أهل الإسلام ولا أهل الإيمان، إنك أنت تبوظ الدنيا كده وتوقع الناس كلها في بعضها، حرام حرام. عشان كده النميمة برضو زي ما قلت مش ذنب عادي، لا ده ذنب كبير. عشان كده كان قتادة، وقتادة هذا أحد أعلام السلف من التابعين الكرام، كان قتادة رحمة الله عليه يقول بلغنا أن أكثر عذاب القبر في ثلاثة أشياء، أكثر حاجة الإنسان ممكن يتعذب بيها في القبر ثلاث حاجات، إيه هي؟ قال الغيبة والنميمة والبول. غيبة ونميمة بول، زي ما قلت لك غيبة زي ما احنا اتكلمنا عنها، نميمة اتكلمنا عنها، التبول واحد زي ما قلت لك بيتبول بيهتمش بنظافة نفسه ولا انه ينزه نفسه ولا انه هو يطهر نفسه وينظف نفسه، لا مش فارق معاه في اي مكان في اي حتة في اي، لا ازاي يا اخوان؟ وهو المفروض الانسان يرتاد لنفسه موضعا، مش انه يبقى كده وخلاص، لازم الانسان يطهر نفسه، دي من لان الطهارة دي مبني عليها الصلاة بعد كده يا اخوان، والصلاة اذا سقطت ضاع دين الانسان. لذلك اخواننا لابد الانسان ان يتقي الله عز وجل في نفسه وفي لسانه وفي منطقه. طيب نجيب عن السؤال الثاني، يقول السائل ام اعطت ابنها مبلغا من المال كدين بالجنيه المصري وقام برده لها بعد فترة بالدولار، هل هذا يجوز ام به ربا؟ طالما انه يعني لا يشترط ان تكون بنفس الفئة، طالما نرد المبلغ بأي عملة لا بأس. طيب يقول السائل أيضا في مسائل الفقه قد تتعدد آراء العلماء في مسألة فلا أعلم بأي رأي آخذ، فعلمت أن آخذ بالرأي الأيسر وأحيانا يكون الأيسر علي، فأخشى أن أكون أخذته لأني أريده وليس تنفيذا للشرع وتيسير الأمر، هل نحاسب على هذا الخيار؟ العلماء هم من أخبرون أن نأخذ به رغم أن هناك آراء أخرى. المفروض يا إخواننا الإنسان العامي مقلد، مقلد لعالمه أو في من يعتقد فيه العلم أو الأعلم، أنت ليس عندك ملكات الترجيح، فعلى أي شيء استندت في أخذ هذا الرأي؟ لأن يا إخواننا الدين مش بالهوى، المفروض أن الدين هذا بالشرع والوحي. لذا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مش الإنسان بقى يختار بهوى ويختار بشهوة ورغبة، لأنه ليه رغبة أو ليه مأرب مثلا في اختيار الرأي اللي هو السهل الميسور اللي هو إيه اللي هو مش يسبب له حرج، لا انت بتختار على اي اساس؟ ما هو الاختيار ده في حد ذاته هوى، هو ده لانك انت ملت بهواك الى شيء، لكن انت المفروض سل اهل العلم سل اهل الذكر واضح؟ مش الانسان زي ما قلت يكون له ميل الى امر فيقول لك انا اختار بالايسر، لا لا ليس كذلك. فالمفروض يا اخواننا ان الانسان يقلد الاعلم ويقلد ويستشير اهل العلم ممن يعتقد فيهم الديانة والعلم ورجاحة العقل، لان هم دول اهل الحل والعقد. المفروض اهل العلم هم اهل الحل والعقد، ده المفروض. وزي ما قلت بما اني انا ما عنديش ملكات، انا ما درستش علم شرعي ولا شيء، فما عنديش ملكة الترجيح، فمفيش حاجة اسمها يقول لك خد الرأي اللي انت عايزه. طبيعي جدا الانسان مش عايز مشقة اصلا، والقاعدة عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير، لكن الانسان زي ما قلت لا يختار بهوى. فالمفروض ان الانسان كما قلنا يسأل اهل العلم او يسأل اهل الذكر، هم الذين يفتونه في مثل هذا الامر. تقول السائلة: عندي بنت معاقة ذهنيا، عمرها 18 سنة وعندها الدورة الشهرية، قالوا لي أن أعطيها إبرة لتنقطع عنها الدورة، هل هذا حرام؟ مفروض يا أختي الكريمة أن هذا تسأل فيه الطبيبة المسلمة. إذا كان هذا الأمر قد يسبب ضررا على البنت لا تفعلي ذلك، لكن لو الطبيبة قالت عادي والأمور ماشية ومفيش مشكلة خلاص. لكن هو أصلا الأطباء يقولون هذا الكلام عند الحاجة، بمعنى مثلا واحدة عايزة مثلا تصوم شهر رمضان كامل مثلا يعني، فممكن تروح للطبيبة المسلمة تقول لها والله خدي إبرة مفيش مشكلة، عندئذ خلاص. طيب واحدة تانية مثلا راح الحج وخايفة ان الدورة مثلا تأتيها في ايام الحج، فقالت ايه استشارة الطبيبة فقالت لها ما فيش مشكلة انك انت ممكن تاخدي الابرة دي في هذه الايام، حينئذ يجوز ذلك. لكن مش طول السنة بقى تفضل تاخد الابرة عشان تبطل الدورة، لا طبعا، ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل صحية ومشاكل نفسية يعني كده. طيب يقول السائل: في الكلية يجب أن ندفع مصاريف المنصة لكي ينزل لنا الكتاب، والدكتورة يكون معها داتا أحسن من الكتاب لأن بها المعلومات المهمة والكتاب فيه معلومات زيادة، فالطلبة تصور هذه الداتا دون علم الدكتورة وينزلونها، فهل لو أنا أخذت هذه الداتا منهم يكون حراما أم لا؟ لا بأس. العلماء طبعا تكلموا في هذا الأمر، قالوا هذا من باب حجب العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. مفروض أن العلم هذا يكون مشاعا بين الناس، مفروض هذا هو طالما. لكن لو بقى هناك أمور خاصة، هذه الدكتورة اجتهدت وصار لها مثلا حقوق ملكية فكرية أو ما شابه ذلك، وهي لم تأتمن على هذا، لم تشر مثلا أو لم تأذن في نشر هذه المواد العلمية، حينئذ لا يجوز أن حد يأخذ هذه المادة ويتصرف فيها، لأن هذه كما قلنا حقوق ملكية فكرية. لكن احنا بنقول يعني يسروا على الطلبة، الطلبة فقراء معوزين محتاجين أو ما شابه ذلك، فهذا يكون حتى من باب الإيه زكاة العلم بثه يعني. طيب يقول السائل: عندما أذهب لأصلي أشعر أن جسدي متعب ومرهق للغاية، وأتثاءب كثيرا في الصلاة وأشعر بالنعاس حتى مع قراءة القرآن، مع العلم أني لا أشعر بهذا في غير هذه الأوقات، فما هذا وماذا أفعل؟ المفروض لو استحضرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة يا إخواننا كلها راحة، كلها سكينة، كلها هدوء، مفروض الصلاة كده. طيب واحد بقى عمال يجهد نفسه لأنه مش متعود على الصلاة، مش متعود أنه هي يدخل في هذه الصلاة. المفروض يا إخواننا الإنسان في الصلاة دي حواسه كلها تكون منشرحة مقبلة على الله عز وجل، لأن النبي عليه السلام يقول: إن الله ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا قام في الصلاة. تخيل بقى إنسان مش لاقي نفسه في الصلاة، ما لا تلاقي نفسك فيه، المفروض الانسان يحاول ان يكبح هواه، لان احنا يا اخوانا للاسف الشديد احنا اغلبنا بندخل الصلاه واحنا اصلا مش مركزين، لولا ان الحمد لله ربنا اكرمنا بامام بيصلي بينا احنا ما كناش اصلا عرفنا احنا في الركعه كام، واخد بالك؟ لكن الاصل والمفروض ان الانسان مننا يا اخوانا بيحاول بقدر المستطاع ان هو يركز في الصلاه عشان تاخد الاجر بتاعك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال إن العبد لا يخرج من صلاته ولم يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها. ليه؟ على قدر تركيزك في الصلاة. فإحنا بنحاول بقى بقدر المستطاع يا إخوانا إن إحنا نركز في الصلاة، نحاول إن إحنا إذا جاءك همزات ونزغات وأفكار الشيطان استعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تدخل عن يسارك ثلاثا ثم تستقبل صلاتك مرة أخرى. مش إنك أنت بقى تنساخ بقى الشيطان جالك ويقول لك عايز أخرج أكلم فلان، وعايز أخرج أبعت رسالة لفلان، وعايز أعمل مش عارف إيه، وعايز أكلمهم في البيت أشوف هم محتاجين إيه، وعايز أكلم ابني فلان علشان أشوف النهاردة ذاكر ولا لا. كل ده أنت عمال تدبره وتخلصه وأنت في الصلاة. طب ازاي بقى هيجيلك الخشوع ازاي وهيجيلك تركيز ازاي ومش هتبقى اصلا انت عايز تخلص بالصلاه وخلاص ازاي؟ ما هو لانك انت اصلا مش مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. لكن عشان كده برضو النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اول ما يرفع من الناس الخشوع. خشوع انك انت عم عايز بس تسقط الفرض عن نفسك. لان اخواننا الانسان مننا لو صلى الصلاه كما ينبغي أن تصلى الصلاة لكان الأمر كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة دي هي السكينة، هي ليه اسمها صلاة أصلا يا إخواننا؟ لأنها الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، دي الصلة الموجودة. طب أنت عايز تقطع الصلاة دي ليه؟ مش عايز تقبل على ربنا ليه؟ فلازم الإنسان يا إخواننا يجاهد نفسه. انت لو واقف قدام مديرك بتبقى واقف منتبه ومركز وكل حواسك حاضره. ليه؟ عشان بس الراجل ما يقولش كلمه والكلمه دي انت ما تنتبهش ليها، او يقول لك كلمه وانت حتى انت لو واقف قدام مديرك ولا حاجه، ما انت مش تنفع تقعد تهرش كده وتقعد تبص كده وتقعد تعمل كده وتقعد تمسك التليفون. ليه؟ لان الراجل ده مديرك، كلامه مهم بالنسبه لك. طيب وربك سبحانه وتعالى، ربك الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ليه انت مش واقف منتبه مع ربنا؟ ليه مش قادر تركز مع ربنا؟ مش قادر تركز ليه في صلاتك؟ ليه؟ شفت ايه من ربنا وحش؟ شفت ايه من ربنا وحش؟ لابد الانسان يا اخوانا. عشان كده يا اخوانا احنا مش حاسين بلذة الصلاة. ليه؟ ما لان احنا مش مركزين. عشان كده كان احد السلف يا اخوانا اسمه كثير بن عبيد الحمصي، هذا الرجل اما كان امام يعني، أما أهل حمص 60 سنة لم يسهو في صلاة واحدة. تخيل أنت على مدار 60 سنة ما سهاش في صلاة واحدة، تمام؟ وده كان إمام أهل حمص. فسئل هذا الرجل عن هذا، إزاي يا عم الحاج أنت بقالك 60 سنة بتصلي بالناس وما سهتش في صلاة واحدة؟ فقال والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله. هي دي اللي احنا محتاجينها يا اخوانا، ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا عزكم الله نقلع الاحذية بتاعتنا، تقلع الجزمة والشبشب بتاعك، تقلع الدنيا بقى مكان ما انت بتسيب الحذاء بتاعك، الشبشب والجزمة والحذاء بتاعك برة، سيب الدنيا كمان برة شوية واقبل على ربك. تعالى لربنا، سيبك بقى من الدنيا وافكار الدنيا وعايز تعمل ايه، سيبك من الكلام ده، انت مقبل على الذي انت ترجوه. يبقى لازم الانسان يا اخوانا يطهر قلبك عشان تقدر تستلذ بالصلاة وحلاوة الصلاة. يقول شقيق البلخي اخذت الخشوع من اسرائيل، نبي اسحاق السبيعي يعني، قال كنا نكون حوله، قال فكان لا يدري من بجواره من شدة خشوعه، فعلمت أنه رجل صالح فكتبت عنه الحديث. تخيل. لكن في بناء واقف جنبه واقف جنبه من حد يقول لك احنا واقفين جنبه من حد واقفين جنبه من حد, بيقول لك ما كانش مركز مع حد فينا خالص. لكن انت لما تخش الجامع تلاقي واحد قاعد باصص كده, هو قاعد باصص على الجامع على باب الجامع, شوف مين اللي داخل ومين بيتكلم مع مين, وده حط الشبشب بتاعه فين, وفلان طالع من الوضوء من الميضة وبيتوضى وما عملش الكم بتاعه. ايه ده, هو احنا ليه كده يا اخوان؟ ما تخليك في نفسك وتخليك في حالك, ما هو تنشغل بحالك. لو انت لو ان كل انسان من اخوان انشغل بحاله وبشانه لتغير الامر. لكن مشكلتنا ان احنا معلقين نفسنا وحياتنا بالاخرين. نسأل الله عز وجل ان يطهر قلوبنا وان يرزقنا واياكم قلوبا سليمة عامرة بذكره سبحانه وبحمده. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن السمت وجميل الصمت. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يأخذ بأيدينا اليه اخذ الكرام عليه, انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.